الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث مسألة لماذا لا يصلى في المقبرة، فذكر رحمه الله أن مسألة الصلاة في المقبرة ليست لأجل النجاسة كما يقول بعض الفقهاء، لأن ليست هناك نجاسة محققة في المقابر، فميتة الإنسان طاهرة، لكن العلة غير ذلك. وأيضا غالبا أن المقابر لا تنبش إلا إذا كان لحاجة، وإن نبش قبر واحد، والغالب أنه لا نجاسة عليه. قال رحمه الله: وقد نبه هو صلى الله عليه وعلى وسلم على العلة، فأنا جاءت العلة في الأحاديث، فقال صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا في حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح كما تقدم أو حسن. وبقوله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد، أيضا هذا حديث صحيح في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله. قال: أولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها، ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا كله يدل على تعظيم القبر من جهة، معنى من جهة أنه قبر إنسان ومحترم فيعظم من ناحية أنه لا يجلس عليه، لكن ليس معنى ذلك أنه يعظم حتى يصلى إليه. فلهذا فالوسط هو الواجب، لا نغلو في هذه القبور حتى نصلي إليها ونجعلها أوثانا تعبد من دون الله أو نتخذها مساجد، فإن هذا كله منهي عنه وهو وسيلة للشرك. وأيضا لا نهين هذه المقابر ولا نلقي لها إجلالا واحتراما، فيجلس الواحد أو يطأ القبر أو يقضي حاجته، فكل ذلك أيضا منهي عنه. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أبالي قضيت حاجتي في السوق أم في المقابر. معنى أن الإثم واحد، السوق يكون غالبا زحمة الناس ومرور الناس، فهذا يدل على أنه لا ينبغي للمسلم أنه يقضي حاجته في تلك الأماكن. فشبه القبور بالأسواق: لا أبالي إن قضيت حاجتي في الأسواق أو في القبور، أو قال: في القبور أو في الأسواق. قال: ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا أيضا قد مر أنه في الصحيحين من حديث عائشة. فجمع بين التماثيل والقبور، معنى الآن العلة هي تعظيم هذه القبور والصلاة عندها أو اتخاذها مساجد أو كذلك التمسح بها وغير ذلك مما يكون وسيلة إلى أن تعظم حتى يشرك بها، معنى حتى تجعل شريكا مع الله وندا من دون الله. قال: وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك، قد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر ونسر أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام. معنى هذا جاء في كلام ابن عباس وغيره كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال: فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى، ظاهر موسى بن عبيدة، عن محمد بن قيس طيب قال عن الثوري عن موسى عن محمد بن قيس قال: ويعوق ونسر قالوا كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس، أنا نسي العلم وظهر الجهال، وهم أيضا صوروا هذه الصور جهلا منهم، ظنوا أن هذا جائز. فلما نسي العلم ومات أولئك جاء آخرون، جاءهم إبليس فقال لهم إنما كانوا يعبدونه وبهم يسقون المطر. معناه كأنه دخل عليهم هؤلاء لما صوروا هذه الصور، لماذا صوروها؟ هم كانوا يريدون أنهم يتذكرون العبادة بصورة هؤلاء، لكن جاء الشيطان لمن بعدهم وجعل أن هؤلاء إنما صوروهم لأجل أن يعبدون من دون الله، وعبادتهم هذه عبادة لله، هكذا صور لهم إبليس، وأن هؤلاء كانوا آباءهم يعبدونهم ويستسقون بهم. قال: فعبدوهم. وقال قتادة وغيره: كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك. وجاء أيضا كذلك في كلام ابن عباس الذي أخرجه البخاري أنها كانت في العرب. قال: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب، أنا كما حصل لقوم إبراهيم ونحو ذلك، فإن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. وهذا سبحان الله واضح، لكن أحيانا قد تبتعد القلوب عن مثل هذا. قال: ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد. وهذا حق، من نظر إلى هؤلاء الذين يأتون إلى المقابر يجد الخشوع فيهم ما لا يجده في المسجد، أنا تجد أنهم يخشعون ويخضعون ويبكي أحدهم لهذا القبر، وأما في المسجد فتجد أنه لا يبالي، بل عنده تعظيم القبر أكثر من تعظيم المسجد. قال: ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. فبعضهم يقول أن الصلاة في عند القبر الفلاني أفضل من المسجد، مثل ما يظن بعضهم يقولون أن الصلاة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الصلاة في المسجد، وهذا خطأ. الصلاة ليس في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصلاة هي في المسجد أصلا، وإنما القبر أدخل إلى المسجد. معنى بعضهم يظن أن القبر أصلا من المسجد، لا، القبر ليس من المسجد، هو خارج، لأن القبر في غرفة عائشة، وغرفة عائشة خارجة عن المسجد، صحيح بجنب المسجد لكنها خارجة. لكن كان بعض الأمراء الأمويين، والظاهر أنه الوليد بن عبد الملك، لما أراد أن يوسع المسجد من الجهة الشمالية أدخل الغرف في المسجد، أدخل القبر في المسجد، حتى أنكر عليه بعض التابعين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وسعوا في المسجد، وسع عمر، وسع عثمان، أكثر توسعة كانت من عمر، لكنهم لم يوسعوا في مكان القبر. لكن لما جاء هذا الوليد بن عبد الملك وسع في مكان القبر، فأدخل القبر في المسجد، وإلا القبر ليس من المسجد. فلهذا يظن بعضهم أن الصلاة في الروضة مثلا لأجل أنها صلاة عند القبر، وليس كذلك، فالروضة من المسجد، وأما القبر ليس من المسجد. الروضة التي هي بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيته هي من المسجد أصلا، من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما القبر فليس من المسجد. فلهذا حصل عندهم الاختلاط، فجعلوا أن الصلاة هنا أفضل. ولهذا يقولون أن الصلاة عند القبر، قبر الولي أيضا، لها فضل عظيم مثل الصلاة عند قبر النبي. وهذا كله باطل، وهو مبني على أساس باطل. طيب، قال فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيرة وصغيرة، هي التي حسم النبي عليه الصلاة والسلام مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك، حتى إن لم يقصد المصلي بركة البقعة، فإذا قصد بركة البقعة فهو زاد النهي، معنى زاد التحريم. قال: كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها، لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، لأنه قال في حديث عمرو بن عبسة: وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية غير خير أصلا، بل مزية شر، ليس هناك مزية أبدا. لم يأتي دليل أن الصلاة في عند القبر لها مزية أبدا، بل جاء العكس: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، فدل على أن القبور لا يصلى عندها، القبور لا يصلى عندها، وإنما يصلى في المساجد. فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل القبور، لا أنكم لا تخصوها بالصلاة، أن بعض الناس ما يصلي إلا في المسجد، أما في بيته ما يصلي، وهذا يجعل بيته مثل المقبرة التي لا يصلى فيها. قال: واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. قال: فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم، يعني هذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى، اليهود غلوا في أنبيائهم وصالحيهم حتى عبدوهم، واليهود النصارى أقصد غلوا حتى عظموا الأنبياء وعبدوهم، واليهود قتلوهم، قتلوا أنبياءهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال: ولم يجفوا عنهم جفاء. أما هذه الأمة فهي أمة وسط، يعظمون الأنبياء لكن لا يغلون فيهم حتى يعبدونهم بدون الله، حتى يعطونهم خصائص الربوبية. قال: ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود، ولهذا قال صلى الله عليه وعلى وسلم فيما صح عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا الحديث في البخاري، الحديث عمر رضي الله عنه: لا تطروني أي لا تزيدوا في مدحي وفي الثناء حتى تعطوني منزلة غير منزلتي. قال: فإذا قدر، وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض من أثنى علي: لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة، كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربى على هذه المصلحة. معنى تزيد، وهنا يقول تلك البقعة معناها القبر، معنى لو كان مثلا هذا من باب الجدل، لو كان مثلا هذا القبر تنزل فيه الملائكة وفيه رحمة، فأيضا كذلك كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي على هذه المصلحة، تزيد عليها حتى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب، ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني إذا لم يستطع أن يعرف الحكمة والعلة من عدم الصلاة عند القبور فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عند قبر أبدا، ما صلى عند قبر أبدا، أقل شيء أنه يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يوم العيدين، بل كما حرم الخمر، فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها، وكذلك تحريم القطرة منها، ولولا غلبت الفساد فيها على الصلاح لما حرمها. وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد، وإنما عليه طاعتهم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أنا لا، ليس على المؤمن أنه يسأل الرسل لماذا هذا كذا، وهل هذا فيه مصلحة، وهل كذا، لا يجوز أن يناقش. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال: وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال، وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم، كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم. وهذا لا شك فيه أن من يشرك بهؤلاء الأنبياء ويعبدهم من دون الله فلا شك أنه يضيع كثيرا مما كانوا يقولونه ويأمرون به، لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه ترك وصايا الأنبياء، لم يفعل ذلك إلا لأنه ترك كلام الأنبياء، فلهذا فهؤلاء يخالفونهم. انظر الآن هؤلاء المبتدعة الذين يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام فيفعلون الموالد، وأيضا قد أيضا يستغيثون برسول الله وغير ذلك، تجد في عباداتهم بعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ليس لهم الاتباع، لو كانوا صادقين لكانوا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الآن تجد تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول لك لا المذهب الشافعي كذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، ولعل الشافعي مثلا عنده حديث آخر أو كذا، يقول لا نحن أتباع الشافعي، ليس أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أتباع الشافعي. معنى عندهم غلو في الاعتقاد، ظنوا أنه تعظيم، لكن مكان التعظيم وهو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تركوه، وهذا من فعل الشيطان وكيده لهم. قالوا كذلك حقوق الصديقين، المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة. وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة هل هي محرمة أو مكروهة، يعني إذا صلى الإنسان في المقبرة هل الصلاة في المقبرة محرمة أو مكروهة؟ قال وإذا قيل هي محرمة فهل تصح مع التحريم أم لا؟ الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل يجوز الصلاة في المقبرة، والمسألة الثانية على التحريم هل هي صحيحة وليست صحيحة؟ عندنا مسألتان. قال والمشهور عندنا أي في مذهب الحنابلة، قال والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح، الصلاة في المقبرة محرمة وأيضا غير صحيحة، ليست مقبولة وغير صحيحة. قال ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك وأن صلاته لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن تكون هناك صلاة مع القبور، بل جاء بهذا اللعن الشديد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة، وهذا مذهب أحمد كما قلنا وهو الصحيح أن الصلاة في المقبرة محرمة ولا تصح، لا تصح الصلاة، وهو مذهب أيضا الظاهرية والشوكاني وجماعة من أهل العلم، قد ذكرنا هذه المسألة فيما قبل. قال وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها، فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين. أنا إذا جاء إنسان ودعا عند القبر، يقول أن هذا ينقسم إلى قسمين، سواء كان دعاء عندها أو بها. فأما إذا كان عندها فهو على قسمين، القسم الأول أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به، أن يأتي ويزور المقابر ويقول نسأل الله لنا ولكم العافية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلام عليكم أهل ديار قوم المؤمنين أنتم السلف ونحن في الأثر، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، فهذا جائز. أو مثلا يدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم وسع مدخلهم اللهم كذا، ثم يدعو لنفسه، فهذا جائز ليس لأجل بركة المكان، وإنما صادف دعاءه فدعا لنفسه اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هذا أيضا دعاء. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للميت، وفي الحديث خلاف في الصحة. طيب لكن مثلا لو حصل هذا ما في شيء، هذا الأمر الأول. قال الثاني أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى تحريم أقرب. أنا إنسان يأتي إلى القبر ويدعو عند القبر، ويعتقد أن الدعاء عند القبر أسمع وأقرب. هو ما يدعو القبر لكن يدعو عند القبر، يدعو الله، يقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا وكذا. وبعضهم يتوسل بالقبر، أتوسل إليك بهذا القبر وكذا، وهذا كله لا من البدع. وهنا يقول الشيخ إذا كان قصد هذه البقعة، قصدها ويعتقد أنها أجوب على مكان الإجابة، فهذا من نوع المنهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه. قال وهو إلى تحريم أقرب، أنا يريد أو تنزيه، لأن هناك من العلماء من يقول هذا، لكن الصحيح أنه نهي تحريم. والفرق بين البابين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا، ودعا الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله، لم يكن بهذا بأس، معنى ذلك المكان فيه مثلا صنم أو فيه كذا، فهو دعا الله ليس لأجل أن المكان فيه صنم، وإنما أراد أن يدعو الله عز وجل وهو لا يشعر بوجود شيء فيها، مثل ما حصل لأنس. أنس رضي الله عنه صلى بجانب قبر وهو لا يدري، فرآه عمر رضي الله عنه فقال له يا أنس القبر القبر، فلم يسمع كلمة عمر فظنه القمر، فنظر إلى السماء، معنى يظن أنه يقول له القمر القمر، ثم قال له يا أنس القبر القبر، فالتفت فرأى القبر عنده فابتعد عنه، ابتعد عنه. وهذا يدل على أن عند الصحابة مقرر أنه لا يجوز أن يصلي الشخص عند القبر. قال رحمه الله فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممر قال ولم يكن به بهذا بأس، أنا إذا دعا عند هو يمر بجانب صنم وهو لا يدري أن هذا مكان صنم، وهو أيضا لا يلتفت إليه. قال ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من منكرات المحرم. لو كان مثلا إنسان مرة مثلا دعا قرب السوق عند عمود مثلا في السوق دعا فاستجاب الله له، فمثل ما يفعل مثلا بعض أهل التصوف مثلا يدعو في مكان يوافق دعاه هذا استجابة أو ابتلاء من الله واستدراج، فيظن أن هذا المكان مكان فيه الدعاء ومكان أيضا يستجاب فيه الدعاء. وهكذا هذا الرجل مثلا لو دعا مثلا في مكان في السوق فصادف إجابة استجاب الله عز وجل له، فيظن بعضهم أن ذلك المكان فيه بركة، يقول خلاص إذا دعوت سأدعو في هذا المكان، هذا خطأ. فهذه الأشياء لا تكون إلا بالشرع، ما تكون بالتجربة، لأن هذه عبادة. فلهذا لو كان مثلا كما قال الشيخ هنا أو حانوتا، الحانوت معنى الدكان في السوق، أو بعض عوامد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها فضل، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب، بل هو أشد من بعضه، أنا أشد لأنه فيه تعظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه المواضع. وما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور قال أو نحو هذا، فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. وأن هذا الكلام وضعه القبورية، يضعون مثل هذه الحديث، لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه. وحديث الزيارة كثيرة جدا، وضعوا حديث الزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة جدا، ذكرها السبكي في كتابه الذي رد فيه على شيخ الإسلام، ورد عليه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي، وبين أن هذه الأحاديث كلها موضوعة لا تصح وليس لها صلة بدين الله جل وعلا. قال: والذي يبين ذلك أمور، معنى هذا الذي ذكرناه، أحدها أنه قد تبين أن العلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لألا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار حاله في افتتانه بالقبور إذا رجى الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا. أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا، لأنه يريد أن يستجاب له فيدعو الله مثلا لم يستجب له، يأتي إلى القبر لعل هذا القبر ينفعه. قال: فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد، وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفي الشرك بكل طريق. فمثل هذا الذي يدعو عند القبر، فيدعو أو أنه وسيلة من وسائل الشرك وذريعة من ذرائع الشرك، لا يجوز له أن يفعل ذلك الفعل. قال الثاني: إن قصد القبور، إن قصد القبور للدعاء. طيب الثاني إن شاء الله نتركه في درس لاحق.